أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا بالقاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على في ذكرى استشهاد السيدة الصديقة فاطمة الزهراء، نستذكر منقبة من مناقبها وبعلها وولديها الحسن والحسين صلوات الله عليهم أجمعين. ليس فقط لذكر المنقبة، لا يزيدهم هذه المناقب، لا تزيدهم علوا في مقامه مع ما فيه ذكر مناقبهم، أكيد فيه فضل، وإنما لكي نستلهم منها الدروس والعبر في حياتنا، نهذب نفوسنا، نطهر قلوبنا. وهي من قوله تبارك وتعالى في سورة هل أتى ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. الآيتان 8 و9 من سورة هل أتى، وهي حلقة من سلسلة من آيات نزلت في حادثة مشهورة لدى الفريقين. عد المرحوم الشيخ الأميني في كتاب الغدير 34 ممن أوردها من علماء السنة، فضلا عن تواترها طبعا لدى علماء الشيعة. وألف الحافظ أبو محمد العاصمي كتابا في مجلدين أسماه زين الفتى في شرح سورة هل أتى ونزولها في علي وفاطمة والحسن والحسين. والآلوسي في روح المعاني وصفها بأنها حادثة مشهورة. خلاصة الحادثة كما في مصادر العامة أوردها العلامة الأميني قدس سره عن ابن عباس أن الحسن والحسين عليهما السلام مرضا، فعادهما رسول الله صلى الله عليه وآله في ناس من أصحابه فقالوا: يا أبا الحسن، لو نذرت على ولدك. فنذر علي وفاطمة وفضة جارية لهما إن برئا مما بهما أن يصوموا 3 أيام. فشوف يا وما معهم شيء، يصومون بماذا؟ يتقوون على الصوم. فاستقرض علي من شمعون الخيبري اليهودي 3 أصوع من شعير، فطحنت فاطمة صاعا واختبزت 5 أقراص على عددهم. هنا فد ملاحظة، الإمارات تعرف يعني إيش قد قرصة الخبز يومئذ إيش قد كانت، إيه مثل وزنها حجمها، حتى من كان يكتفون بقرصة خبز كم قرصة. فالآن صحيح من واحد يستفيد هنا؟ صاع صار 5 أرغفة، والصاع 3 كيلوات كما نعلم، 3 كيلوات الصاع، فالصاع 5 أرغفة، بينما الصاع على خبزنا اليوم يعني الكيلو يصير 8 إلى 10 قرص اليوم، فالصاع حوالي 25 أو 30 قرص، فيقتضي رغيف الخبز يومئذ حوالي 8 مرات بقدر رغيفنا اليوم. هذه التدقيقات تلتفتونها، هذه الثقافة العامة تحتاجوها كثيرا في سواء شغلكم كحوزة علمية أو أي بحوث أخرى. شو هي فائدة عرضية؟ فالرغيف يومئذ حوالي وزنه 8 من أرغفة اليوم هاي الموجودة. هكذا منها يقول: فطحنت فاطمة صاعا 3 كيلوات واختبزت 5 أقراص على عددهم، بناء على أن الصاع الذي طحن كله خبز، فوضعوها بين أيديهم ليفطروا، فوقف عليهم سائل فقال: السلام عليكم أهل بيت محمد، اللهم صل على محمد وعلى مسكين من مساكن المسلمين، أطعموني أطعمكم الله من موائد الجنة. وليس عندهم غير هذه الأرغفة 5 على عددهم، فآثروه أعطوه الأرغفة وباتوا ولم يذوقوا إلا الماء، وأصبحوا صياما 3 أيام ناذرين. فلما أمسوا في اليوم التالي ووضعوا الطعام بين أيديهم، وقف عليهم يتيم فآثروه بنفس الطريقة. ووقف عليهم أسير في الثالثة ففعلوا مثل ذلك. فلما أصبحوا بعد 3 أيام لم يدخل في جوفهم إلا الماء، والحسن والحسين طفلان صغيران يومئذ. فلما أصبحوا أخذ علي رضي الله عنه، الرواية قلنا من كتب العامة، بيد الحسن والحسين وأقبلوا إلى رسول الله صلى الله عليه وآله. فلما أبصرهم وهم يرتعشون كالفراخ من شدة الجوع فقال: ما أشد ما يسوءني ما أرى بكم من هذا الحال. وقام فانطلق معهم فرأى فاطمة في محرابها قد التصق ظهرها ببطنها وغارت عيناها، فساءه ذلك. فنزل جبريل وقال: خذها يا محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد. المكافأة والهدية، هنأك الله في أهل بيتك. فأقرأه السورة، نزلت سورة هل أتى في موقفهم هذا. هذا قلنا 34 من علماء العامة رووها بهذه الحادثة، غير علماء إمامية. فالحادثة ونزول هل أتى فيها متواترة، لكن مع ذلك تجد من يشكك في نزولها في هذه الحادثة، وأنه كيف تقولون ذلك وسورة هل أتى مكية وهذه الحادثة في المدينة. علي تزوج بفاطمة في السنة الثانية من الهجرة، والحسن والحسين ولادتهم في الثالثة والرابعة من الهجرة، فهي الحادثة معناها في المدينة بعد سنوات من الهجرة، والسورة مكية، فكيف تزعمون أنها نزلت في هذه الحادثة؟ هكذا قيل، لكن هذا جوابه من وجوه. واحد، أن هذا الإشكال كما نقول في مصطلحاتنا شبهة مقابل البديهة، إشكال ما له معنى. إذا تواتر الفريقين على أنها نزلت في الحادثة فما معنى الإشكال؟ هذه نسميها مصطلحنا شبهة مقابل البديهة. ما تقوم شبهة مقابل البديهة لتواتر النقل بين الفريقين على ما ذكرنا من سبب النزول أولا. ثانيا، عدم الوثوق. شنو الأخبار اللي دلت على أنها مكية؟ اجتهادات واستنباطات من قراء، من رواة، من كذا، ولا أخبار أسباب النزول كلها إلا ذا احتفت بقرائن، وإلا كلها هي أخبار آحاد بطرق غير موثوقة ولا يمكن الاعتماد عليها. لكن إذا الخبر احتف بقرائن كما نحن هنا لما رأينا، إذن السورة مدنية وفق هذه القرائن. إذن الوجه الثاني، عدم الوثوق بالأخبار الدالة على مكية السورة مع كثرة الروايات الدالة على نزولها في المدينة. الوجه الثالث، وجود الدليل على العكس، على عكس كونها مكية، لا لا بالعكس مدنية، لوجود ذكر الأسير فيها. وهل كان أسير عند النبي صلى الله عليه وآله في مكة؟ إنما حصل الأسرى في المدينة بعد معركة بدر والغزوات والسرايا الأخرى، فلم يكن أسير في مكة حتى يطعموه. إذن وجود الدليل على العكس، أي مدنية السورة، لوجود ذكر الأسير فيها، ولم يكن للمسلمين أسرى في مكة بل كانوا قلة المستضعفين، وإنما قويت شوكتهم وأصبح لديهم أسرى في المدينة. الوجه الرابع، أنه لو تنزلنا وقلنا بأن السورة مكية، فالباحثون في أسباب النزول يقولون حينما تنزل آيات من سورة جديدة في مكة فتثبت أن هذه السورة مكية، لكن نعلم أن الآيات السور لم تنزل دفعة واحدة، نزلت نجوما كما يقال تدريجيا. فلما نزلت مجموعة من الآيات ثبتت هذه السورة مكية، لكن هذا ما يمنع أن آياتها تنزل تباعا وبعضها في المدينة. فهذه سورة هل أتى أولها مكية إلى الآية 5، ممكن المقطع الذي نحن فيه يقع ضمن سياق يبدأ من الآية 5: إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا، إلى الآية 22: إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا. هذا المقطع مدني، ما قبل من 1 إلى 4 مكي، وبعد الآية 22 مكي أيضا. فلما نزل بعض السورة في مكة سميت مكية، هذا ما يمنع أن بعضها يكون مدني، وهذا السياق فيه وحدة، هذا السياق من الآية 5 إلى الآية 22 فيه وحدة سياق، وهذا محل الشاهد. فلو تنزلنا وقلنا أن السورة مكية، هذا يعني أن أولها، أول ما نزل منها في مكة، والبقية يكون مدنية، فهذا ما ينافي نزول هذه الآيات في الواقعة. إذن هذا هو الوجه الرابع. وقد دلت عدة روايات من الفريقين على أن السورة مدنية، فمن يحتاج إلى بعد، وأنها نزلت في هذه الواقعة كالرواية السابقة، وفيها تهنئة من رسول الله صلى الله عليه وآله، هنأه بنزول السورة بأهل بيته. ومنها ما دل على خصوص الآيات المذكورة، هذا الوجه الرابع الذي قلناه له رواية تدل عليه، رواه المفيد في الاختصاص بسنده إلى رسول الله صلى الله عليه وآله، وفيها قوله مخاطبا أمير المؤمنين: هل عملت شيئا غير هذا؟ فإن الله قد أنزل علي 17 آية، ليس كل سورة هل أتى. هذا المقطع من السياق من آية 5 إلى آية 22، يتلو بعضها بعضا، من قوله إن الأبرار إلى قوله وكان سعيكم مشكورا. فإذا لو تنزلنا وقلنا بأن السورة مكية، متى تسمى السورة مكية؟ إذا بدأت بالنزول في مكة، والقرآن لم ينزل دفعة واحدة، فالسورة نزلت بعضا، هذا البعض محل الشاهد، هذا نزل في المدينة، فمكية السورة لا تنافي نزول هذا المقطع في هذه الحادثة. ولشهرة الخبر فقد نظمها الشعراء في قصائدهم، ومنها قول الوزير الصاحب بن عباد، ومنهم من ينسبها إلى عبد الباقي الفاروق العمري، وسائل: هل أتى نص بحق علي؟ تقولون علي، القرآن يشهد بصدق علي ويشهد بحقية علي، يسأل: هل أتى نص بحق علي؟ قلت: هل أتى نص بحق علي؟ هي سورة هل أتى نص بحق علي، بغض النظر عن الآيات الأخرى. وسائل بالجر، لأنه على تقدير وجود رب محذوفة، إلا مقتضى القاعدة، يعني أول وهن يقرأها بالرفع، لا هذا معروف. وسائل: هل أتى نص بحق علي؟ قلت: هل أتى نص، سورة هل أتى نص بحق علي؟ روى في المناقب بسنده عن الإمام الحسن المجتبى عليه السلام أنه قال: كل ما في كتاب الله عز وجل من قوله إن الأبرار، ومنها محل الشاهد، فوالله ما أراد به إلا علي بن أبي طالب وفاطمة وأنا والحسين صلوات الله عليهم أجمعين. يحلل: لأننا نحن أبرار بآبائنا وأمهاتنا، من البر بالوالدين أول، وقلوبنا عملت بالطاعات والبر، ومبرأة من الدنيا وحبها، وأطعنا الله في جميع فرائضه، وآمنا بوحدانيته، وصدقنا برسوله. إذن يوجد تواتر لنزول هذه الآيات أو السورة كلها في هذا الحادث. قلنا: نحن لا نريد بهذا القبس أن نكتفي، لا، ويستحب ذكر مناقبهم وفضائلهم وإشاعتها للناس، لكن لا نريد أن نكتفي فقط بذكر المناقب، وراء كل منقب نسوي صلوات: اللهم صل على محمد وآل محمد. هذا إلى هنا فيه فضل ومهم لبيان فضل أهل البيت وعلو مقامهم، لكن الأجدى تربويا أن نستلهم الدروس والعبر من هذه الوقائع، من هذه الدروس. أولا، كرامة الإنسان في الإسلام، خلي يأتون هؤلاء أهل حقوق الإنسان، يتعبون أنفسهم في بعض الصياغات، خذوه من الإسلام، من شريعة الله تعالى. أولا، إذا درس له الكرامة الإنسان في الإسلام ولزوم احترامه والإحسان إليه حتى لو كان مشركا، هو الأسير منه، أليس مشرك محارب كان للنبي صلى الله عليه وآله وأسر في الحرب؟ ومع ذلك تلاحظ الإكرام. علي وفاطمة والحسنان يؤثران على أنفسهما ويطعمان الأسير. هاي هي كرامة الإنسان، وهذا احترامه حتى لو كان مشركا كافرا وأسر بحرب مع دولة الإسلام. وأصلا لم يتخذ، هاي قضايا معلومات تاريخية، النبي صلى الله عليه وآله لم يتخذ سجنا لأسرى، وإنما كان يوزع الأسرى على أصحابه، أسير يم هذا أسير يم هذا، كل واحد حسب إمكانيته، ليحافظوا عليهم يحسنوا إليهم حتى يجعل الله تعالى لهم فرجا. وورد في ذلك قوله صلى الله عليه وآله: استوصوا بالأسرى خيرا. لأن كان موزعهم على أصحابه، ما عنده سجن يسجن به الأسرى. وقد كان يؤتى الرسول صلى الله عليه وآله، الرواية تقول، بالأسير فيدفعه إلى بعض المسلمين فيقول أحسن إليه، فيكون عنده اليومين والثلاثة فيؤثره على نفسه، لأن النبي أوصى استوصوا بالأسرى خيرا. وبعد أكثر من ذلك أيضا الروايات أن الأسير إذا ما عجب الإقامة يم هذا الشخص له الحق أن يقول أنا ما أريد أبقى عند هذا، أنا أذهب إلى آخر أكون عنده حق مك. هاي أين موجود في أي شريعة هذه؟ هذا الاحترام وحفظ كرامة الإنسان. فلعل هذا الأسير محل الشاهد في هذه الواقعة كان عند أحد وسمع بإيثار علي وفاطمة والحسنين، وسمع بإكرامهم، فأراد أن يترك هذا المكان الذي هو فيه ويذهب وطرق باب علي وفاطمة. هكذا كان وضع الأسرى. إذن هذا الدرس الأول، كرامة الإنسان واحترامه والإحسان إليه حتى لو لم يكن متحدا معك في العقيدة وفي الفكر، حتى نعرف غربة، كما يقال، غربة الإسلام في مجتمعاتنا وابتعاد مجتمعاتنا عن آداب الإسلام، هذه النزاعات التي تحصل وهذه الصراعات والقتلى والجرحى على خلاف يحصل بينهم على أشياء تافهة، بين هذه من هذا الأدب مع أسير مشرك حارب دولة الإسلام، هذا التصرف معه. ثاني، الدرس الثاني، الأولوية والأهمية التي يحظى بها قضية إطعام، الإطعام مطلقا مو فقط إطعام المحتاجين والمعوزين، أعمال البر كثيرة، لكن يبدو أن الإطعام له فد اهتمام بالغ. وردت فيه الأحاديث، ليس فقط الأحاديث، آيات الكريمة: فلاقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة، ما هي؟ فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة، يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة. روي عن النبي صلى الله عليه وآله قوله: من أطعم 3 نفر من المسلمين، مقيد هذا النفر المسلم أنهم فقراء محتاجين جوعانين؟ لا، مطلقا الإطعام مستحب، مو إلا فقط للمعوزين والمحتاجين، مطلق الحديث: من أطعم 3 نفر من المسلمين أطعمه الله من 3 جنان في ملكوت السماوات، الفردوس وجنة عدن وطوبى وشجرة تخرج من جنة عدن غرسها ربنا بيده. لمن أطعم 3 نفر، هنيئا لمن أسمع يقيمون مآتم أهل البيت، مجالس أهل البيت، ثم يلحقونها بمأدبة طعام للمدعوين، لا يشترط أن يكونوا من الفقراء، الحديث مطلق: من أطعم 3 نفر من المسلمين. هاي من المبررات، والحديث كما قلنا مطلق، لم يقيد المدعوين بأنهم مثلا جوعى إلى آخره، وهذا يعني أن الإطعام مستحب في جميع الأحوال لما فيه من تقوية أواصر المحبة والمودة وانفتاح النفوس على بعضها، هذا ما ينكر أثر لما تدعو أخاك المؤمن على وجبة الطعام، وزوال ما بينها من شحناء وبغض. أي واحد تختلف معه، عنده مشكلة، ادعو على مأدبة، سوي له مأدبة، لطيفة تفتح النفس ينتهي كل هذا الخلاف الذي بينكما. وعن الإمام الصادق عليه السلام قال: من أطعم مؤمنا حتى يشبعه لم يدري أحد من خلق الله ما له من الأجر في الآخرة، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل إلا الله رب العالمين. هكذا. وعنه صلى الله عليه وآله قال: من أفضل الأعمال عند الله إبراد الكباد الحارة الجوعة. طبعا لا شك أن إطعام الفقراء والمعدم الكذا هذا له خصوصية إضافية، لكن التحدث عن استحباب الإطعام لا يختص، لا، فيها قرائن على أنه إطعام فقراء. من أفضل الأعمال عند الله إبراد الكباد الحارة وإشباع الكباد الجائعة، وهو حديث أيضا مطلق من ناحية أخرى، وهو كل كبد في إطعامه وسقيه حتى كبد الحيوانات، ما خصص كباد الإنسان كباد الحارة، فإذن حتى في إطعام الحيوانات وسقيها أيضا هذا الفضل فيه، وهو حديث مطلق يشمل كل ذي كبد حتى الحيوانات، وتعززه روايات أخرى. توجد رواية أن امرأة فاسقة من بني إسرائيل دخلت الجنة في قطة سقتها ماء، وجدتها عطشانة وجاية يم البئر وتريد تشرب ما تنوش الماء، فظفرت من ظفيرتها حبلا وسقت الماء وعطتها، لما ماتت شيعها نبي ذلك الزمان. هكذا في الروايات موجودة. هم خلي يسمعونها الحقوق الحيوان، لا نشعر بالهزيمة. مع الأسف عندنا شعور المسلمين بالهزيمة أمام الغرب، وكأنهم متفوقين علينا، وكأنه عندهم مبادئ الإنسانية وعندهم التحضر وعندهم التقدم، وإحنا ناس متخذ، لأننا ابتعدنا عن الله وعن رسوله وعن أهل البيت. هذا الزاد الذي عندنا بماذا هم يقابلون وماذا عنده حتى ننهزم أمامه؟ والذي نفس محمد بيده صلى الله عليه وآله: لا يؤمن بي عبد يبيت شبعانا وأخوه أو جاره المسلم جائع. لا، ولو التزمت البشرية بهذه التوصيات لما مات. نسمع اليوم ملايين البشر يموتون جوعا، بينما في أوروبا تشاهدون مهرجان للترامي بالطماطة، ومهرجان هسا أوكرانيا هاي التي ابتليت بالجوع والحرب، مهرجان عندهم يكسرون الرقي ويخلي رجله، والله ما تنحجه واحد حتى يعني من ألمه ما تنحجه، ويخلي رجل بهالرقية ورجل بهالرقية ويربطها بحبل ويزحلقون. شنو البطر بالنعمة هذا؟ والمباراة الأخرى والمهرجان الآخر الطحين، كل من يلزم يشمر على الآخر، وكل من يأخذ طحين وتلقى وجوههم أجسام كلها مملية طحين. طبعا يموت مئات الملايين في أفريقيا وغيرها، لما ما جاء فقير إلا بما متع به، غني عبث، ومهرجان البرتقال في كذا إسبانيا، ومهرجان الفلان في إيطاليا، هكذا كله بالفواكه يترامون، بالطحين يترامون. ابتلوا بهذه الجفاف. تسمع لأول مرة يقول له نهر التايمز، هذا النهر العريق في لندن جف من الماء، جف يعبر مشي عليه. حديقة هايت بارك المشهورة هاي التي في لندن يبست وانتهى كل نبات بها. سليس طبعا هاي نتائجها. شخص ذاك يوم هم أقرب الأخبار نال شهادة دكتوراه، وكانت أطروحته شرح هذا الحديث لأمير المؤمنين: ما جاء فقير إلا بما متع به غني. هذا مبدأ اقتصادي مهم، هذا يصنع التوازن بين بني الإنسان جميعا. إذن هذا فائدة شاهدنا. الدرس الثالث الذي نأخذه من الآية الكريمة وهو الأسير. لابد أن نتوسع بفهم معنى الأسير ليشمل كل محتاج إلى الرعاية، كل محتاج إلى الإعالة ماديا أو معنويا. هذا مو مني، من الأحاديث الشريفة. لن أقتصر فقط على أسير الحرب حتى تقول ما عندي أسير حرب أنا ولا. لا لا، شوف المعنى لما يتوسع، كالمروي عن النبي صلى الله عليه وآله في المدينة لغيره ماذا قال عنه؟ قال غريمك، هذا المطلوب لك دي، أسيرك، فأحسن إلى أسيرك. معنى جديد إذن لدينا للأسير غير أسير الحرب الذي نعرفه. بعد توسع أكثر، عيال الرجل، عيال الرجل أسراؤه، فأحسن إلى عيالك وإلى أسرائك، لا تكن شديد عليهم، قهرك بالخارج تجي تفرغ على أهلك، شنو ذنبهم أهلك؟ شعليهم بما تعاني خارج البيت، اتق الله فيهم. ومنهم عيال الرجل وأسرته، هم أسرى. عن الإمام الكاظم عليه السلام قال: ينبغي للرجل أن يوسع على عياله لئلا يتمنوا موته. وتلا هذه الآية: ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. وقال: الأسير عيال الرجل، هذا الأسير، بعض مصادق الآية هو هذا. ينبغي له إذا زيد في النعمة أن يزيد أسراءه في السعة عليهم. ثم قال الإمام الكاظم عليه السلام: إن فلانا شخص أنعم الله عليه بنعمة فمنعها أسراءه عياله وجعلها عند فلان، يجمع عند فلان، فذهب الله بها، زالت نعمته. قال الراوي: وكان فلان حاضر. وروي عن النبي صلى الله عليه وآله قوله: اتقوا الله في النساء فإنهن عندكم عوان. والعاني كما تعلمون الأسير في اللغة، في الحديث: أطعموا الجائع وفكوا العاني. إنهن عوان، العاني هو الأسير. وهكذا إذن تشمل التوصية بالأسرى خيرا كل من كان راعيا لغيره في مؤسسة أو دائرة أو كيان ونحو ذلك. ولا شك أنتم جزاكم الله خير، حوز الأمير، لما تكون إمام مسجد، لما تكون إمام في منطقة، لما تكون بحاجة، بحاجة أبناء المنطقة إلى رعايتك، إلى مداراتك في كل أمور فقهية، اجتماعية، فكرية، العقائدية. أسرائك، أبناء منطقتك أسرائك، حقهم عليك، فأحسن إليهم، لا تقصر في خدمتهم. وهكذا يتوسع المعنى إذن إلى الحاجة المعنوية، كل من احتاج إليك أخلاقيا أعطه، أحسن إليه. كل من احتاج إليك فكريا، أسيرك هذا، أحسن إليه. كل من احتاج إليك عقائديا، أحسن إليه. اجتماعيا، أسيرك هذا، وأنت مأمور بإكرامه والإحسان إليه. لذلك كلمة مشهورة لأهل المعرفة قالوا بأنه حبس الحكمة عن أهلها ظلم لهم، لأن هؤلاء لهم حق عليك أن تعطيه. وطبعا إعطاء الحكمة لغير أهلها ظلم لها، لازم تضعها في موضعها. ويبدو أصل هذه الكلمة رواية في الكافي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قام عيسى بن مريم عليه السلام خطيبا في بني إسرائيل فقال: يا بني إسرائيل، لا تحدثوا الجهال بالحكمة فتظلموها، ولا تمنعوها أهلها فتظلموه. كل هذه معاني للأسير، علينا أن نتوسع بها. الدرس الرابع: إن الإطعام حصل كما تقول الآية على حبه، والضمير في حبه يرجع للطعام، يعني رغم حب الطعام، رغم وجود الحب للطعام، هم يطعمون وينفقون. لكن كن نفهم فهم صحيح ما معنى حب الطعام، ليس نهم الأكولين ولا الميل الشهوي والتلذذ بالطعام. علي وأهل بيته يجلون عن هذا المعنى، لا سلطان لشيء إلا لله تعالى عليهم، لا سلطان لفرجه ولا لبطن ولا لدنيا ولا أي شيء آخر، وإنما على حبه، على حاجتهم إليه، على حاجتهم إلى هذا الطعام، لكي يتقووا به على صيام الأيام الثلاثة وعلى طاعة الله تبارك وتعالى. فعلى حبه هم مع ذلك أنفقوا. هذا هو الإيثار، قدموا رضا الله تعالى على رضا أنفسهم. يمكن أن يكون مع على حبه معنى آخر، أي على حسنه، على أفضليته، على طيبه. دليلنا الآية الكريمة: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، أي من أفضل ما عندكم ومن أحسن ما عندكم. فعلى حبه أي على حسنه وعلى أفضليته. بعضهم طبعا لم يستسغ أن يرجع الضمير إلى الطعام، باعتبار يجيل أمير المؤمنين وفاطمة والحسنين أن يكون أن يوصف على حب الطعام، ما استساغ. طبعا رأينا أن ماكو مانع، لا يوجد مانع بهذا المعنى، على حبه لحاجتهم إليه، مو على حبه الحب الشهوي وسلطة البطن عليهم، لا. لكن بعض المفسرين ما استطاع أن يهضم هذا الكلام، فأرجع الضمير إلى الله تبارك وتعالى، على حبه أي على حب الله تعالى. وهو كما ترى تصرف خلاف ظاهر السياق، ظاهر السياق برجع إلى الضمير، ولا يوجد ما يبرره. لو كان يوجد ما يبرره نعمل بالتأويل ونرجعه، لكن لا يوجد ما يبرره بعد أن فهمنا معنى حبه بالمعنى الذي يليق بأهل البيت سلام الله عليهم. بعدين إذا تحمل على حبه هذا المعنى سيأتي في الآيات اللاحقة، قوله تعالى: إنما نطعمكم لوجه الله. فهذا المعنى الذي تريد أن تثبت هذا مذكور بالآية اللاحقة، ما يحتاج أن تحمل هذه الآية عليها. فعدة وجوه إذن لرد هذا الاحتمال. وجه الآخر أنه الضمير لو كان عائدا إلى الله تعالى لكان الأولى التعبير في حبه أليق من على حبه. وفوق كل هذه الوجوه للرد لنا رواية صحيحة في المحاسن بسند صحيح الإمام الرضا عليه السلام في هذه الآية، قال الراوي: قلت حب الله أو حب الطعام، ما هو تفسير على حبه؟ قال حب الطعام. ها؟ فهذا الإيثار إذن الذي صاحب فعلهم صلوات الله عليهم أجمعين والمتصف بكونه مما يحبون، هذا خلينا نسميه المنشأ الأول لإعطاء فعلهم هذه القيمة الكبرى، أن فيها إيثار على أنفسهم رغم حبهم وحاجتهم للطعام، أنفقوه وهم في حالة صيام 3 أيام. هذا المنشأ الأول اكتسب به هذا الفعل هذه القيمة، وإلا ما قيمة إنفاق 5 أرغف. 5 أرغف شنو قيمتها بذاتها لو نظرنا بذاتها؟ وفتشيس وهي تنزل سورة من القرآن في حقهم. لكن هذا الأول. والمنشأ الثاني لأهمية هذا الفعل، وهو الدرس الخامس الذي نأخذه، أن إطعامهم كان خالصا لله تعالى وطلبا لمرضاته. إنما نطعمكم لوجه الله، لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. فهم يتعرضون بعملهم هذا لرضا الله تعالى. هو الوجه شنو تعريفه في اللغة؟ ما يستقبل أي يستقبلون بعملهم هذا رضا الله تعالى ويستمطرون رحمته. وهذه هي الغاية الباعثة للفعل، إنما نطعمكم لوجه الله. لم يبتغوا شكرا من المعطى ولا ثناء ولا جزاء ولا شكورا. لو كان العطاء مشروطا بالجزاء، هذا المقطع إذا فقير من ينطيكم جزاء؟ ما عنده جزاء. وإذا كان الفعل مشروطا بالشكر، هذا يلزم منه توهين المعطى إذا كنت تريد منه أن يشكره. فإذن هو لا فيه جزاء، لأن المعطى من لو يجازيك؟ ما عنده، هو جايك محتاج. ولا شكرا، يلزم منه توهين المعطى. قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى، والله غني حليم. فإذا هذا الإطعام وسائر أنواع البر لكي تكون طيبة هنيئة لمن تفعل إليه المعروف، لابد أن يكون مجردا من طلب الجزاء أو الشكر، كما فعله علي وفاطمة والحسنان. وهذا يدخل على كل ضمن عبادتهم. والإمام عليه السلام بحسب تقسيمه في الكلمات المشهورة، الكلمة المشهورة له لم تثبت على كل بدليل معتبر، لكن كلمة مشهورة: إلهي ما عبدتك خوفا من نارك ولا طمعا في ثوابك ولكن وجدتك أهلا. هاي عبادة الأحرار، إنفاق الأحرار الخالصة لوجه الله، الخالية من أي جزاء ولا أي شكر ولا حتى خوف من عقاب. قد تقول أن الآية بعدها يقول إنا نخاف من ربنا، فالإطعام كان خوف؟ لا، هذا ليس الخوف خوف العبيد الذي نعرفه، لا، هذا خوف بمعنى خوف إعراض الله تعالى، هذا هو كان خوفه، وليس الخوف المستقل اللي هو خوف العبيد، لا، عبادتهم أسمى من ذلك، هذا الخوف من إعراضه سبحانه. هو لاحظ الدقة بالتعبير، إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا. وصف اليوم بالعبوس لأن فيه عبوس من الله تبارك وتعالى على العاصي، فوصف اليوم بما يحصل فيه، فإذن يتحمل الآية شاهدة معها على أن خوفهم كان ليس من عقوبة، ليس من نار، خوف من إعراض الله تبارك وتعالى أو حتى عتاب الله تعالى كبير عندهم. الدرس السادس، الآية تقول إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء، لم يسبقها قالوا إنما نطعمكم، فإذن هم ما قالوا لهذا اليتيم والأسير إنما نطعمكم، ما قالوها الآية، ما تقول قالوا إنما نطعمكم، وطبعا ينبغي بأهل البيت أن لا يقولوا هذا الكلام للمعطى لأن فيه توهين له. لو كانت الآية قالوا إنما نطعمكم لكان مشكلة، لا، ما قالوا، الله تعالى يحكي عن فعلهم، يحكي عن حالهم، إنما نطعمكم، ما قالوا، لا، لم يقولوا هذا الكلام للثلاثة المطعمين، لأن هذا ينافي مقامهم السامي وينافي كون إطعامهم لوجه الله. إذا إطعامكم لوجه الله تعالى من تقولوا لهم إنما نطعمكم لوجه الله؟ لا، ما يحتاج هذا. وهذا على كل بعض، ربما أسمع من بعضهم يشكل على قضية لسان الحال، هاي التي يكثر منها الخطباء، لسان حال، يقولون ما عندنا دليل على صحة لسان الحال، لو أكو لسان مقال وتروي، لسان حال لا تتبرع منه، الآية يمكن أن تكون دليلا على إمكان وجواز لسان الحال، الله تعالى فعله، هذا ما قالوا هم إنما نطعمكم، لسان حالهم كان هذا، الله تعالى عبر بلسان حالهم، فيمكن أن تكون هذه الآية دليلا، وهكذا مطالب متفرعة لا نريد أن نطيل بهذه الاستطرادات. ولنا شاهد أيضا على هذا الدرس السادس، روى الشيخ المفيد في الاختصاص عن الإمام عليه السلام أما أن عليا لم يقل في موضع إنما نطعمكم لوجه الله، ما قال، والله تعالى ما قال بالقرآن قالوا إنما نطعمكم، لا، ولكن الله تعالى علم من قلبه أن ما أطعم لله فأخبره بما يعلم من قلبه من غير أن ينطق به، وهذا لسان الحال. الدرس السابع، أن القيمة الكبرى التي اكتسبها هذا الإطعام بالإخلاص لله تعالى، ولا يختص فقط بالإطعام، إنما ذكر الإطعام لأنه محل الشاهد ومحل نزول الآيات الكريمة، وإلا كل عمل، كل عمل خير، كل عمل بر إذا اقترن بالإخلاص لا تبتغي فيه جزاء ولا شكورا، حتى لا تشعر كما أحس من البعض يأتي يشكو، نسوي زين ما حد يقدره، ما حد يلتفت إليه، أنت إذا عملت للناس انتظر من الناس جزاء وشكورا، وإذا عملت لله تعالى لا تنتظر جزاء ولا شكورا أبدا، ما عند الله خير وأبقى، لا بل أقول لك ستلاقي أكثر، ستلاقي أن الذي تحسن إليه يكيد لك ويفعل لك الشر من لؤمه، إذا أنت أكرمت الكريم ملكته، وإن أنت أكرمت اللئيم تمرد، هذا طبعا اللؤم موجود عند كثير من الناس، لا، كان أقول لك، أقول لك مو بس ما يشكرك وما يجازيك، لا قد يسبب لك مشاكل أو يؤذيك. فأنت إذا عملك لوجه الله خلي كل هاي أمور أمام عينيك، لا تنتظر من أحد جزاء ولا شكورا أبدا. ولله المثل الأعلى، اجعل مثلك الأعلى الله تعالى. ألا ترى أن الله يحسن إلى عباده وهم يعصونه وهم يتمردون عليه وهم يقابلون نعمه بالكفر؟ ولله المثل الأعلى، خذ مثلا من الله. هل لي في الدعاء نقول مني ما يليق بلؤمي؟ أنا لئيم أقابل الإحسان مع الأسف بالإساءة، لكن منك ما يليق بكرمك. الدرس الثامن إذن اللي نأخذه من الآية هو هذه التربية القرآنية على سمو الهدف وهو رضا الله تبارك وتعالى واتقاء غضبه. هذا أريد أجيب به عن إشكال، لأن كثير من الناس لما تتحدث معي يقول لك قل لي واجب هذا أسوي، قل لي حرام هذا أمتنع عنه. لا، القرآن يريد يربيك على أسمى منها وأعلى منها، أن يكون غرضك هدفك رضا الله تبارك وتعالى واتقاء سخطه وغضبه وإعراضه بوجهه الكريم أمام هذا الهدف السائم. بعد ما تقف عند حدود الواجبات، حتى المستحبات تفعلها، ولا تقف عند حدود المحرمات تجتنبها، لا حتى ما يكرهه الله تعالى منك تجتنبها، لأنك تريد رضا الله تبارك وتعالى. الدرس التاسع هو أن هذه الصفة، نعرج على الحسين عليه السلام، فهذا السلوك القرآني تلاحظ أن أهل البيت سلام الله عليهم كان ثابتا في منهجهم في سيرتهم. نذكر بهذه الحادثة التاريخية، الإمام الحسين عليه السلام في طريق إلى كربلاء لما اعترضه الحر وكتيبته المكونة من ألف فارس، كان حد العطش قد بلغ بهم حد الإعياء وأشرفوا على الهلاك. لما التقوا بالحسين والحسين عليه السلام سقاهم جميعا ثم سقى خيولهم بيده الشريفة، هل سمعت أن الحسين عليه السلام في كربلاء لما منعوه من الماء وقتلوه عطشانا ذكرهم بهذا الموقف؟ قال لهم يا ناس إذا ما تسقوني لأي شيء ما نطلبكم فضل، أنا سقيتكم في يوم كنتم أنتم على شفا الهلاك والموت وسقيتكم بيدي، ردوا لي هذا الجميل. سمعت الحسين قال ذلك؟ لم يقل ذلك، مو أخلاقهم، إنما نطعمكم لوجه الله، لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. فسلام الله على أهل هذا البيت الطاهر الذين من الله تعالى علينا بولايتهم بمحبتهم. نسأل الله تعالى أن يأخذ بأيدينا للاستنان بسنتهم والثبات على ولايتهم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا بالقاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.